يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 75 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي، وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير، وتأتي التفاريع تباعا، وهذا هو الجزء الأول من العنوان المتقدم الذكر. لعبة إبليس ليست خاصة بدين من الأديان، لعبة إبليس برنامجه اللعين الذي يشتغل فيه مع كل الناس، لكنه حينما يتعامل مع الأديان على اختلاف أشكالها، أكانت من أديان السماء أم من أديان الأرض، يسعى بكل جهده إلى تحريفها وتزييفها، وفي بعض الأحيان يحرفها بعد التحريف ويزيفها بعد التزييف. وهذا الأمر جرى في الماضي ولا زال يجري في أيامنا، وسيبقى جاريا إلى وقت ظهور إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه عقيدتنا. الآخرون لا يعجبهم هذا الكلام، هم أحرار ونحن أحرار فيما نعتقد. نحن بما عندنا راضون كما يقول الشاعر، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف وكل حزب بما لديهم فرحون. نحن فرحون بالذي عندنا وأنت فرح بالذي عندك. إذن عنواننا هو هذا، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. سأأخذ نماذج وأستعرضها وأتحدث عنها بين أيديكم كي نعرف الحقيقة من جهة، وكي نعتبر ونتعظ إذا كنا قادرين على الاعتبار والاتعاظ. أبدأ من العنوان الأول، الدروس، العقيدة الدرزية. في الحقيقة لم يكن في بالي أن أتحدث عن العقيدة الدرزية الذي كنت أخطط له مسبقا أني سأتحدث عن النصيريين. لماذا أتحدث عن النصيريين؟ لما للنصيرية من تأثير واضح في الوسط الشيعي، وهذا الأمر بحسب متابعتي للواقع الشيعي بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي، ومنذ بداية الثمانينات أخذ الفكر النصيري يتسرب إلى الواقع الشيعي في العراق، في إيران، في دول الخليج، وفي سائر المناطق الأخرى التي يتواجد فيها الشيعة. ما انتشر من فكر نصيري في الأوساط الشيعية العراقية على سبيل المثال أو الخليجية بعد 2003، بعد سقوط النظام البعثي، لم يكن وليد تلك اللحظة. الأمر بدأ منذ بداية الثمانينات، كانت الكتب النصيرية تنتقل من مكان إلى مكان في العراق وغير العراق، ولأنها نادرة فكانوا يستنسخونها كتابة بأقلامهم. الحكاية لها تفاصيلها، والذين عاشوها ويسمعونني الآن يعرفون تلك التفاصيل. وقد تحدثت عن النصيريين سابقا كرارا ومرارا، تارة بنحو مفصل وأخرى بنحو إجمالي. الذي كان في نيتي أن أتحدث عن النصيريين مثالا من أمثلة العنوان الذي ذكرته لكم، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي. المجموعة النصيرية من أوضح مصاديق هذا العنوان، لكنني عدلت إلى الدروز. لماذا؟ الباعث الأول إلحاح من عائلة شيعية لبنانية متدينة تعيش في أحد الدول الغربية. هم الذين طلبوا مني ألا أشير إلى أي تفاصيل تنبئ عنهم. يعيشون في أحد الدول الغربية، بنتهم أعجبت بشاب لبناني درزي يبدو أنه من زملائها في العمل، وهو أيضا يعيش في تلك الدولة الغربية التي تعيش فيها هذه العائلة اللبنانية الشيعية. وتقدم هذا الشاب الدرزي لخطبتها، فصاروا في حيرة من أمرهم. لماذا؟ لأنهم سألوا في لبنان من رجال الدين الشيعة عن الدروس، عن العقيدة الدرزية. البعض أجابهم بأنهم من المسلمين، والبعض أجابهم بأنهم ليسوا من المسلمين. فصاروا في حيص بيص هم وأقرباؤهم. اتصلوا بي، أجبتهم، ولكنهم لم يكتفوا بالإجابة التليفونية. ألحوا علي أن أتحدث عن الدروز وعن العقيدة الدرزية بصراحتي المعهودة، وأنا سأتحدث عن هذا الموضوع استجابة لإلحاحهم ورغبتهم الشديدة في هذا الموضوع. ربما تأخرت عليهم بعض الشيء، لكنه البرنامج له عناوين، البرنامج له نظام. هذه الحلقة صارت فرصة مناسبة للحديث عن العقيدة الدرزية بحسب فهرسة الموضوعات وتسلسل المطالب في هذا البرنامج. فهذا البرنامج كتاب متلفز، وأنتم تلاحظون هذا. الأحاديث منظمة والموضوعات مرتبة. إنني لا أتناول موضوعا من دون أن يكون جزءا من فهرسة الموضوعات في هذه الكتب المتلفزة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العقيدة الدرزية مثال نموذجي لعنواننا، مثال نموذجي للعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي. وستلاحظون من أنها مثال للتحريف بعد التحريف، وللتحريف بعد تحريف التحريف. صحيح أنها ليست معروفة، لكنني أحدثكم عن كتبهم المخطوطة. حينما كنت في إيران في الثمانينات وفي بداية التسعينات، كنت أمتلك نسخا مصورة عن كتبهم الدينية السرية المخطوطة، وهذه الكتب متوفرة في نسخها المخطوطة الأصلية، متوفرة في المكتبات البريطانية. في خزائن المخطوطات وفي مكتبات الجامعات الكبرى هنا في بريطانيا، والأمر هو هو في المكتبات الفرنسية وفي المكتبات الألمانية وفي المكتبات الهولندية. أقول هذا عن علم وعن دراية. ونسخ في المكتبات السورية والمصرية والتركية والإيرانية. في حينها أنا حصلت على تلك الصور للنسخ المخطوطة من هذه المكتبات، في السنوات الأخيرة طبعت هذه المخطوطات، وأهم كتبهم كتابهم الذي قد يطلقون عليه الحكمة الشريفة، أو ما هو معروف ومشهور برسائل الحكمة. ولا بد أن أقول من أن النسخ المخطوطة التي كنت أمتلك صورا عنها كانت قد كتبت بخط جميل وبخط واضح جدا، وكانت قد لونت بالألوان، لم تكن باللون الأسود فقط. ما عانيت أبدا في قراءتها، لربما هي أوضح من الكتب التي تطبع طباعة حروفية. هم يهتمون بهذا الأمر قطعا، لا تخلو من الأخطاء الإملائية ومن الأخطاء النحوية. البعض منها خطأ بشري والبعض منها خطأ مقصود، إنه من جملة ترهات الفكر الباطني. على سبيل المثال مثلا، إنهم لا يكتبون كلمة الصدق بحرف الصاد، وإنما يكتبونها بحرف السين، الصدق، ولا يكتبون كلمة الكذب بحرف الذال، وإنما يكتبونها بحرف الدال، الكذب. هذا ليس خطأ أو اشتباها، هذا أمر مقصود استنادا إلى ترهات باطنية مضحكة. هذا هو شأن الفرق الباطنية، يذهبون بعيدا في السفاهة ويتصورون أن الحكمة في هذا، وأن الدقة والعمق والحق في هذا. فهذا أمر ليس خاصا بالعقيدة الدرزية فقط، وإنما هو موجود في كل العقائد الباطنية على اختلاف أشكالها، أكانت في أجواء المسلمين أم كانت في أجواء المسيحيين أم كانت في أجواء اليهود أم في سائر أجواء الأديان الأخرى في هذه الدنيا. المنهج الباطني منهج قديم، منهج موجود قبل اليهودية وقبل المسيحية وقبل الإسلام. وهناك الفلاسفة الباطنيون في الحضارات القديمة. أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، لكنني سأحدثكم عن العقيدة الدرزية، سأحدثكم عن الدروز قطعا بحدود معلوماتي، وأنا هنا لا أريد أن أحتج على أحد، لأنني إذا كنت أريد أن أحتج على أحد فلا بد أن آتي بالمصادر والوثائق. أنا سأعرض لكم الموضوع بحدود ما أعلم وبحدود ما وصل اطلاعي إليه. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا لا لا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي. سبحانك يا
سأبدأ معكم من شعارهم، هذا هو شعار الدروز. رجاء اعرضوا لنا النجمة الدرزية، هذه هي النجمة الدرزية بألوانها الخمسة. اعرضوا لنا صورة لبناية من بناياتهم حيث تعلو النجمة الدرزية عليها. هذه بناية من بناياتهم حيث تشاهدون النجمة الدرزية التي هي شعارهم. قطعا هذه الألوان لها دلالة، وهي هي ألوان العلمي الدرزي، رجاء اعرضوا لنا صورة العلمي الدرزي. هذا هو العلم الدرزي. اتركوا صورة العلمي على الشاشة لأنني أريد أن أبين مضمون ألوان هذا العلم بحسب ما يعتقد الدروز. اللون الأخضر يشير إلى حمزة ابن علي الزوزني أو الزوزني، إنه من مدينة زوزن أو زوزن، وهي من مدن خراسان، تقرأ زوزن وتقرأ زوزن في ماضي الأيام وقديمها، يقولون زوزن ويقولون زوزن. فهذا حمزة ابن علي الزوزني أو الزوزني. أما اللون الأحمر فإنه لون إسماعيل ابن محمد التميمي. ذكر الأسماء يشير تسلسل ذكرهم إلى مراتبهم، فحمزة هو الأول، هو سيده، ومن بعده يأتي إسماعيل التميمي، وهذا صهر حمزة. حكاية الأصهار هي هي حكاية الأصهار التي ابتلينا بها منذ زمن عثمان بن عفان حينما سلط على الأمة صهره اللعين مروان بن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبي. فإسماعيل هذا هو صهر حمزة. اللون الأصفر هذا لون محمد بن وهب القرشي. اللون الأزرق هذا لون سلامة ابن عبد الوهاب السامري. وأما اللون الأبيض فهو لون علي ابن أحمد السموقي الطائي. أسألكم الآن، هل في هذه الأسماء نبي من الأنبياء، وصي من أوصياء الأنبياء؟ هل في هذه الأسماء أحد من عترة النبي؟ هل هناك من ذكر لنساء النبي، لصحابة النبي، لرواة الحديث عن العترة الطاهرة، لشاعر شيعي معروف من شعراء العترة الطاهرة، لرمز من رموز أهل البيت في الوسط الشيعي؟ هذه الأسماء هي الأسماء المقدسة عند الدروز، وهؤلاء هم الذين يصطلحون عليهم الحدود. يعني إلى هنا وانتهينا، هؤلاء هم الحدود. الحد الأول حمزة الزوزني، والحد الثاني إسماعيل التميمي، والحد الثالث محمد القرشي، والحد الرابع سلامة السامري، والحد الخامس علي السموقي. من هنا تستطيعون أن تعرفوا أن القوم يدينونه بدين خاص بهم. قطعا إذا أردت أن أدخل في كل التفاصيل فهذا سيحتاج إلى وقت طويل، لكنني سأوجز لكم الكلام بقدر ما أستطيع. أولا، هذه التسمية من أين جاءتهم؟ الدروس، العقيدة الدرزية. تاريخيا يعتبر محمد ابن إسماعيل الدرزي أو الدرزي هو أول شخص في زمان الدولة الفاطمية، وتحديدا في زمان الحاكم بأمر الله الفاطمي، إنه الخليفة الفاطمي المعروف، هو أول من طرح العقيدة التي تعرف الآن بالعقيدة الدرزية، نسبت إليه، فهو محمد ابن إسماعيل الدرزي أو الدرزي، هكذا يذكر في كتب التاريخ، وربما الأصل في الكلمة ترزي يعني خياط باللغة الفارسية، فالرجل تركي وأصله من بخارى، فهو تركي وأصله من بخارى، وهذا نسبه الدرزي الدرزي، مع أنهم يتبرؤون منه ويلعنونه. لماذا؟ لأن حمزة الذي هو سيدهم الأصل يلعنه، مع أن الدرزي هذا كان من تلامذة حمزة وتعلم العقيدة الباطنية عنده، لكنه أراد أن يتزعم بها فأعلنها قبل أن يتحدث عنها أستاذه حمزة. ومن هنا فإن العقيدة نسبت إليه مع أنهم يلعنونه ولا يحبونه ويبغضونه ويتبرؤون منه. هذا هو المعروف في التاريخ. هناك أقوال أخرى، قلت لكم أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، فأصل التسمية نشأ من هنا نسبة إلى أول متحدث تحدث بالعقيدة الباطنية التي عرفت بعد ذلك بالعقيدة الدرزية. في كتب التاريخ قيل عنها العقيدة الدرزية لأنه هو محمد ابن إسماعيل الدرزي، فيقال عنها العقيدة الدرزية، ولكن بعد ذلك عرفت بالعقيدة الدرزية وسميت في مقطع من الزمان بالعقيدة الحاكمية نسبة إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. لماذا قيل لها الحاكمية؟ لأن عقيدتهم تدور حول هذا الخليفة، وسيأتي بيان عقيدتهم بحسب تسلسل الحديث في هذه الحلقة. هم ليسوا كثيرين، مقراتهم الرئيسة ما بين سوريا ولبنان، قد يتواجدون بأعداد قليلة في فلسطين، في الأردن، أو في الدول الغربية في بلاد المهجر، لكن المقر الرئيس لهم سوريا ولبنان. السؤال هنا، هل هم مسلمون؟ الجواب كلا، لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وما يظهرونه في المحافل من الإسلام هو مقدار الشهادتين وليس يوجد أكثر من ذلك، ويتشهدون بالشهادتين تقية، فهم فرقة باطنية وباطنية جدا، والفرق الباطنية دينها الكذب، دينها الكذب تحت عنوان التقية، لأن الأديان الباطنية لا تنسجم مع الفطرة ولا تأتي موافقة للمنطق السليم، ولذا هم يخفونها بعنوان أن الآخرين لا يستطيعون إدراكها، ولذا يستعملون التقية والتقية الشديدة جدا، فكل ما يسمع من الدروز من أنهم على الإسلام أو أنهم يعتقدون بالإسلام هذا كذب محض، الدروز لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. الدروز في العقود المتأخرة أخذوا يقولون علنا حينما يسألون هل أنتم مسلمون، يقولون نحن موحدون، نحن الموحدون، وديننا دين التوحيد، وهم يعتقدون أنه لا يوجد توحيد في العالم كله إلا في عقيدتهم وفي دينهم، وهذا شأن كل الأديان، هذه ما هي بحالة خاصة بالدروز، نحن نعتقد بصحة ديننا، الدروز يعتقدون بذلك، وكل مجموعة تعتقد بصحة دينها وبضلال الآخرين، هذه قضية موجودة في كل الأديان وكل المعتقدات الدينية، فهذا ما هو بشيء غريب بالنسبة للدروز، حالهم حال الباقين كحالنا وحال غيرنا، كل المتدينين في العالم على هذا المسار وعلى هذا الذوق. فدينهم دين التوحيد كما يقولون، وهم الموحدون الخالصون والمخلصون، أما بقية الناس على اختلاف مشاربها وأذواقها وتباين أديانها فهم لا يعرفون شيئا من التوحيد، ولذا فإن الدروز ما هم بمسلمين، وهذا أمر أكيد ومؤكد، كتبهم تقول بهذا، الدروز يرفضون الإسلام رفضا قاطعا جملة وتفصيلا، بل هناك الأكثر من هذا وسيأتينا الكلام، أتمنى أن أجمل الكلام في هذه الحلقة لأنني لا أريد أن أطيل الحديث عنه، فليس للدروز من تأثير واضح في واقعنا الشيعي، البرنامج برنامج مخصوص للواقع الشيعي، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني. لذا لا شأن لي بالآخرين، فإذا ما تحدثت عنهم أو تعرضت لعقائدهم وأفكارهم لأن الأمر يرتبط بموضوع البرنامج. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إله، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغاب. يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجى منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
الحكاية معقدة وسأحاول أن أسهلها عليكم بقدر ما أستطيع. سأبدأ من البداية. أعود بكم إلى أيام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام من بعده ولده موسى، وهذا أمر واضح لدينا. هنا اشتغل إبليس على جمع من صحابة إمامنا الصادق وأقنعهم أن إسماعيل ابن الإمام الصادق هو الإمام من بعده، من بعد الإمام الصادق، وهذا الموضوع فيه تفصيل كثير. هناك الكثير من الملابسات في هذا الموضوع، البرنامج ليس مخصصا للحديث عن هذا، إنما أردت أن أبين لكم كيف يكون التحريف بعد التحريف. إسماعيل ابن الإمام الصادق توفي في حياة إمامنا الصادق، وحكاية وفاته معروفة، وإمامنا الصادق أصر على أصحابه في الحضور وأن يكونوا شاهدين لتغسيله وتكفينه وتشييعه ودفنه حكاية مفصلة. إسماعيل توفي في حياة إمامنا الصادق وهو الذي أشرف على تجهيزه ودفنه، وبمحضر كبار أصحاب إمامنا الصادق. لكنهم بعد ذلك رجعوا وقالوا من أن الأمر الذي صار أمام أعيننا كان مسرحية تمثيلية، فإن إسماعيل هو الإمام من بعد أبيه وهو حي، لكنه غاب عن الأنظار وهو القائم المهدي. أوائل نشوء الحركة الإسماعيلية، الفرقة الإسماعيلية هنا، بداياتها في حياة إمامنا الصادق، وحينما كان إسماعيل ابن الإمام الصادق حيا، مع أن الإمام الصادق صلوات الله عليه مرارا أمام صحابته كان يلوم ولده إسماعيل، وما فعل هذا مطلقا مع ولده موسى. أراد أن يبين لأصحابه من أن إسماعيل ما هو بمعصوم. الموضوع كما قلت لكم فيه ملابسات كثيرة. صحيح هناك مجموعة من الأكاذيب من أكاذيب الباطنيين حشرت في هذا الموضوع، لكننا إذا أردنا أن نقف عند الموضوع من السهولة أن نشخصها، ومن السهولة أن تنقى الأحاديث بحسب ما حدثتكم عنه في برنامج هندسة العترة لحفظ الدين. الكلام ليس في هذا الاتجاه، وإنما أريد أن أتسلسل معكم حتى تعرفوا لعبة إبليس. فبعد وفاته، بعد وفاة إسماعيل قالوا إنه حي وإنه الإمام القائم المهدي، فحينما استشهد إمامنا الصادق صلوات الله عليه قالوا انتهت الإمامة بإسماعيل. هذه المجموعة هي التي يصطلح عليها في كتب الملل والنحال بالإسماعيلية الواقفة، وقفت في الإمامة عند إسماعيل، ولم تقل من أن إماما يأتي بعد إسماعيل، لأنهم يعتقدون أن إسماعيل حي ولم يمت، ولذا فإن الإمامة انتهت عند الإمام السابع، فسلسلة الإمامة عندهم تنتهي عند الإمام السابع وهو إسماعيل ابن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. هؤلاء الذين يقال لهم الإسماعيليون الواقفون، الإسماعيلية الواقفة، وهم يسمون أنفسهم تمييزا لهم عن مجموعة إسماعيلية حدثت بعد ذلك، يسمون أنفسهم بالإسماعيلية الخالصة. فهؤلاء هم الإسماعيلية الخالصة الإسماعيلية الواقفة حرفوا إلى هذا الحد، قالوا من أن الإمام من بعد الإمام الصادق هو إسماعيل، ومن أن إسماعيل لم يمت مع أنهم حضروا مماته وحضروا تجهيزه وحضروا دفنه وأشهدهم الإمام الصادق على ذلك، ولكنهم رجعوا فقالوا تلك مسرحية، فإن إسماعيل حي. هؤلاء هم الإسماعيلية الخالصة، هكذا يصفون أنفسهم. نقاش دار فيما بين الإسماعيليين وبين أشياع إمامنا الصادق صلوات الله عليه فيما يرتبط بموت إسماعيل. تراجعوا وقالوا إن إسماعيل مات. الإمام الصادق استشهد، فماذا يصنعون؟ فقالوا إن الإمامة تكون في ولد إسماعيل، ولن تكون الإمامة في موسى بن جعفر، لأن الإمامة لا تكون في أخوين إلا في الحسن والحسين. هذا موضوع يطرح في الثقافة الشيعية في تشخيص الأئمة، فسلسلة الإمامة تكون من الإمام الوالد إلى الإمام الولد. أخذوا القاعدة هذه وطبقوها هنا كما يريدون. أنتم سابقا قلتم من أن إسماعيل إمام ومات هذا الإمام في حياة أبي، وهذا يخالف قواعد سلاسل الإمامة في دين العترة. فقالوا من أن الإمامة من بعد إسماعيل هو محمد ابن إسماعيل. سأقرأ عليكم رواية إنني أقرأ من كتاب زيد النرسي، وهو من أصحاب إمامنا الصادق، وهذا الكتاب من أصولنا القديمة، من الكتب التي ألفت زمان إمامنا الصادق صلوات الله عليه. زيد النرسي ينقل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول إن شيطانا قد ولع بابني إسماعيل يتصور في صورته. هذا بعد موته، بعد موت إسماعيل. لاحظوا الفتنة كيف تكون، إنها فتنة إبليس. إن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل يتصور في صورته ليفتن به الناس، وإن الشيطان لا يتصور في صورة نبي ولا وصي نبي، فإسماعيل لا هو بنبي ولا بوصي نبي، لذا فإن الشيطان يتصور بصورته. هذا الأمر يجري في اليقظة ويجري في المنام. فمن قال لك من الناس إن إسماعيل ابني حي لم يموت، فإنما ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيل. الرواية طويلة، لكنني أعتقد أن اللقطة التي أخذتها من الرواية كافية. فهناك شيطان يتمثل بصورة إسماعيل يأتي أولئك الذين قالوا بإمامته بعد موته، بعد موت إسماعيل. قد تقولون لماذا يحدث هذا؟ حدثتكم في الحلقة الماضية عن قانون التوفيق والخذلان، والذي يتفرع عن قانون البدء ويتفرع عنه قانون الابتلاء. هؤلاء هم الذين يريدون هذا. كيف أن الإنسان إذا ما قام بعمل صالح، أكان على مستوى النية أو كان على مستوى القول أو كان على مستوى العمل، وكذلك يرتبط الأمر بما يعتقد الإنسان. إذا ما أشبع الإنسان نفسه بعلم ضلال، فإن علم الضلال هذا سيقوده إلى ضلال، أو أنه يحول فيما بينه وبين الوصول إلى الهدى. ومن هنا فإن رسالة إمام زماننا إلينا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وهذه حقيقة، حقيقة أنا لست بصدد تحليل الوقائع. أريد أن أحدثكم عن العقيدة الدرزية، وبداية الحكاية من هنا. مات إسماعيل وهذا الشيطان يأتي بصورة إسماعيل، قطعا لا يأتي بنحو علني أمام جميع الناس، وإنما يلتقي ببعض هؤلاء الأشخاص بنحو سري. فهذا الشيعي الضال الذي يعتقد بإمامة إسماعيل ها هو يلتقي به ويراه رجلا حيا أمام عينيه، وينقل الكلام إلى أصحابه وهم يثقون بكلامه، ويأتي شخص آخر ويرى إسماعيل هذا إنه الشيطان. هذه الحكاية تذكروها، ضعوها في أذهانكم، لأنني سأحدثكم عن جهيمان الاعتيابي، حادثة تستحق الدراسة والدراسة العميقة. هذا الكلام سنحتاجه هناك حينما أحدثكم عن جهيمان الاعتيابي. الشيطان يتصور للإنسان في اليقظة وفي المنام، وهذا ما هو بأمر غريب للذين تشبعوا بثقافة العترة الطاهرة. هذا الكلام مطروح في ثقافة العترة بنحو جلي وواضح جدا، وهذه الرواية دليل على الذي أقوله، وقد قرأتها عليكم من كتاب من كتبنا القديمة التي ألفت زمان إمامنا الصادق. قرأت الرواية من أصل زيد النرسي، ومن الكتاب المطبوع الأصول 16. هذه طبعة دار الحديث قم المقدس. الذين اعتقدوا بوفاته لم يوفقوا للقاء الشيطان هذا الذي يتصور بصورة إسماعيل. يبدو أن الذين التقوا به هؤلاء كانوا في قمة الإخلاص لضلالهم ولتيهم، ولذا أخذهم الخذلان. إنهم هم الذين صنعوا الخذلان لأنفسهم،
حتى وقعوا في أحضان هذا الشيطان، وخيل إليهم أنهم على الحق وأن إسماعيل حي وأنهم هم الذين أدركوا الحقيقة بخلاف الآخرين. مجموعة خرجت منهم وقالوا من أن إسماعيل مات ومن أن الإمامة في ولده من بعده، في ولده محمد. محمد هذا لا نملك نصوصا واضحة عن أنه تبنى فكرة الإمامة هذه التي يتحدث عنها الإسماعيليون من المجموعة الجديدة من الإسماعيليين. وبعد ذلك جعلوا الإمامة في ولده عبد الله، وسلسلة الإمامة لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا عند الإسماعيليين الذين تفرقوا فرقا وصاروا مجموعات، وتولدت من المجموعات مجموعات. الإسماعيليون الذين يعرفون بالبهرة هذه فرقة من فرقهم، فرق الإسماعيليين متعددة. إن كان هذا عبر التاريخ أو في زماننا ما بقي من فرقهم ومجموعاتهم، رجال الكشّ، وهذه الطبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران. إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة 263 رقم الحديث 478، الرواية عن علي بن جعفر، إنه أخو إمامنا الكاظم ومن الهاشميين المخلصين للأئمة الأطهار. علي بن جعفر صديق من صديقي الهاشميين. علي بن جعفر يقول: جاءني محمد ابن إسماعيل بن جعفر، هذا الذي يقولون عنه من أنه صار إماما من بعد أبيه. علي بن جعفر يقول: جاءني محمد ابن إسماعيل بن جعفر يسألني أن أسأل أبا الحسن موسى، إنه عمه، فمحمد أبوه إسماعيل وإسماعيل أخو إمامنا الكاظم، ليس أخا شقيقا، فهو من أم ثانية. إسماعيل هو وعبد الله من أولاد الإمام الصادق، كانا شقيقين. يسألني أن أسأل أبا الحسن موسى أن يأذن له في الخروج إلى العراق، وأن يرضى عنه ويوصيه بوصية. قال: فتجنبت، ما طلبت شيئا من الإمام الكاظم، فتجنبت حتى دخل المتوضأ وخرج. بعد أن توضأ، وهو وقت كان يتهيأ لي أن أخلو به وأكلمه، قال: فلما خرج قلت له: إن ابن أخيك محمد بن إسماعيل يسألك أن تأذن له في الخروج إلى العراق وأن توصيه. فأذن له، قال: فليذهب، إذا كان يريد الذهاب إلى العراق فليذهب. فأذن له فلما رجع إلى مجلسه، لما رجع الإمام الكاظم إلى مجلسه بعد أن أتم وضوءه، قام محمد ابن إسماعيل وقال: يا عم أحب أن توصيني. فماذا قال له الإمام الكاظم؟ فقال: أوصيك أن تتقي الله في دمي. وصية عجيبة، أوصيك أن تتقي الله في دمي. فقال: من؟ محمد ابن إسماعيل. لعن الله من يسعى في دمك. ثم قال: يا عم أوصني. فقال: أوصيك أن تتقي الله في دمي. قال: ثم ناوله أبو الحسن، إمامنا الكاظم ناول محمد بن إسماعيل الذي يريد السفر إلى العراق، ثم ناوله أبو الحسن صرة فيها 150 دينارا، وهذا مال كثير في ذلك الزمان. فقبضها محمد، ثم ناوله أخرى فيها 150 دينارا فقبضها، ثم أعطاه صرة أخرى فيها 150 دينارا فقبضها، ثم أمر له ب1500 درهم كانت عند إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. فقلت له في ذلك واستكثرته، قال للإمام: لقد أعطيته كثيرا. فقال: هذا ليكون أوكد لحجتي إذا قطعني قطع رحمي ووصلته. قال: فخرج إلى العراق محمد ابن إسماعيل، فلما ورد حضرة هارون أتى باب هارون، حضرة هارون موضع قصره، موضع حكمه، فلما ورد حضرة هارون أتى باب هارون بثياب طريقه، لم يذهب إلى الراحة، وقد جاء من سفر بعيد من المدينة إلى بغداد. فلما ورد حضرة هارون أتى باب هارون بثياب طريقه، قبل أن ينزل في منزل من المنازل مباشرة جاء واستأذن على هارون وقال للحاجب: قل لأمير المؤمنين أن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر ابن محمد بالباب. فقال الحاجب: انزل أولا، اذهب للراحة، اذهب إلى منزل من المنازل واسترح، انزل أولا وغير ثياب طريقك وعد لأدخلك إليه بغير إذن، فقد نام أمير المؤمنين في هذا الوقت. فقال: أعلم أمير المؤمنين أني حضرت ولم تأذن لي. فدخل الحاجب وأعلم هارون قول محمد بن إسماعيل، فأمر بدخوله، فدخل وقال: يا أمير المؤمنين، خليفتان في الأرض، موسى بن جعفر بالمدينة يجبى له الخراج، وأنت بالعراق يجبى لك الخراج. فقال: والله، هارون يقول لمحمد، فقال والله. قال: فأمر له ب100,000 درهم، فلما قبضها وحمل إلى منزله، إما حمل المال إلى منزله أو حمل إلى منزله، نقلوه بوسائل النقل المتوفرة إلى المكان الذي سيستقر فيه في بغداد، أخذته الذبحة في جوف ليلته فمات، وحول من الغد المال الذي حمل إليه، أرجعوه إلى الخليفة. محمد ابن إسماعيل هو هذا، حكاية محمد ابن إسماعيل هي هذه عندنا. لم يعلم أنه ادعى الإمامة، ولكن الإسماعيليين قالوا من أن الإمامة من بعد إسماعيل انتقلت إليه. تحريف وتحريف وأكاذيب. تلاحظون في البداية ادعوا الإمامة لإسماعيل، توفي إسماعيل فقالوا إنه حي يرزق، ثم رجع بعض منهم فقالوا إنه مات. الإمام من بعده هو محمد، محمد ابنه، محمد هذا حاله. ليس عندنا من معطيات تخبرنا في مصادرنا، لا شأن لي بأكاذيب الإسماعيليين، لكنكم تصوروا معي كيف تجري الأمور وكيف يتحرك إبليس وكيف يصنع التحريف بعد التحريف، طبقات طبقات بعدها طبقات من التحريف. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا الله الغالي، اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا
ما هي عقيدة الدروز وما علاقة هذا بالذي بينته؟ الإسماعيليون بعد ذلك صنعوا تنظيما دقيقا وأعدوا شبكة واسعة من الدعاة والمبلغين. المنظومة الإسماعيلية منظومة معقدة جدا في تنظيمها وعقائدها، وأنا لا أريد أن أحدثكم عن المنظومة الإسماعيلية، لكنني تسلسلت في الحديث لأن العقيدة الدرزية نشأت في أحضان الإسماعيليين. الإسماعيليون أنفسهم مروا بطبقات من التحريف، ومن تحريف إلى تحريف، حتى استطاعوا أن ينشئوا الدولة الإسماعيلية التي تعرف بالدولة الفاطمية. هذه دولة تبتني على فكر كافر. نحن مضحوك علينا من قبل عمائم النجف وكربلاء، حيث يدافعون عن الدولة الفاطمية. هذه دولة فكرها كافر بحسب دين العترة الطاهرة. لا شأن لي بما تقوله سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بما تقوله سقيفة بني طوسي. العترة الطاهرة بحسب موازينها، فإن الإسماعيليين كفار كفار كفار. من أنكر إماما من الأئمة من سلاسل الإمامة، من أنكر إماما واحدا أو أضاف إماما واحدا فكأنما أنكرهم جميعا، كفر بهم جميعا. هذا أصل ثابت في دين العترة الطاهرة. وهؤلاء عبثوا عبثا عظيما في هذا الموضوع، وجاءوا بدين باطني لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله. سنة 297 للهجرة، عبد الله المهدي بالله، والذي يصطلحون عليه الإمام المهدي، عندهم الخليفة الفاطمي الرسمي الأول للدولة الإسماعيلية الفاطمية في شمال أفريقيا. أعلنت إمامته وأعلنت إمرته للمؤمنين وأعلنت خلافته وأعلنت مهدويته سنة 297 في شمال أفريقيا. إنه الخليفة عبد الله، وهذا اسم من أسمائه، له العديد من الأسماء لكنه اشتهر بهذا الاسم، الخليفة عبد الله المهدي بالله. ثم بعد موته جاء ولده، وهكذا تسلسلت في الأولاد والأحفاد إلى أن وصلت إلى الخليفة السادس. الخليفة السادس هو أبو علي المنصور، والذي لقب بالحاكم بأمر الله الفاطمي، أبو علي المنصور. إنه الخليفة السادس من خلفاء الدولة الإسماعيلية الفاطمية، من أحفاد المهدي، من أحفاد الخليفة عبد الله المهدي بالله. تولى الخلافة سنة 386، مات أبوه وصار خليفة من بعد أبيه. كان في السنة 110 من العمر، عمره 11 سنة وصار خليفة. قطعا لن يستطيع أن يدير أمور البلاد، فعبث به وعبث بالبلاد الذين كانوا يتولون أمره أيام أبيه، كهذا العبد الخصي برجوان، كان مكلفا من قبل أبيه لرعاية شؤونه، صار حاكما، هو الذي عبث بالبلاد وصار يحكم على البلاد وعلى الخليفة. بعد أن اشتد عود الحاكم بأمر الله دبر له مكيدة قتل، وقتل الحاكم بأمر الله برجوان هذا، وبدأت عمليات القتل. المؤامرات الوسخة في قصور الخلفاء الفاطميين كانت أوسخ من المؤامرات في قصور الخلفاء العباسيين. الحاكم بأمر الله هذا سفك الكثير من الدماء، من دماء أتباعه ومن دماء أعدائه. أنا لست بصدد الحديث عن تأريخ هذا الخليفة، لكن العقيدة الدرزية نشأت في أيامه ونشأت بخصوصه. مضمون العقيدة الدرزية يدور حول هذا الخليفة، ولا زال الدروز إلى يومنا هذا يحملون العقيدة نفسها، مسخرة بتمام معنى الكلمة. مثلما ذكرت في العنوان، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. وهذا ينطبق على الدروز وعلى غيرهم من الفرق الباطنية وحتى من غير الفرق الباطنية. الحاكم بأمر الله هذا الرجل لم يكن طبيعيا، مرادي لم يكن طبيعيا، لم يكن مستقيم العقل. إذا درسنا تأريخه ودرسنا تصرفاته وأحواله لم يكن مستقيم العقل، إلا أن يقول قائل بأن ما نقل عنه أكاذيب، إنها أكاذيب أعدائه. هذا الاحتمال وارد عقلا، لكن الإسماعيليين لا ينكرون هذا، ربما ينكرون بعض الوقائع، لكن الوقائع الغريبة التي نقلت في كتب التاريخ عن الخليفة هذا لا يمكن أن تصدر من إنسان طبيعي. فهذا الرجل إما عنده لوثة في عقله، إما هو مصاب بأمراض نفسية معقدة، إما وإما وإما. وآخر أمره نحن لا نعرف عاقبته، خرج في نزهة لوحده، في سنواته الأخيرة هكذا أخذ يفعل، يخرج على حمار من دون حماية، من دون جند، من دون موكب، يخرج على حمار ولا يضع عليه شيئا، ربما يضع عليه شيئا متواضعا، هذا الذي يقال له برذعة الحمار، فحماره ليس مزينا، حمار متواضع، وقد أطلق شعره بشكل فوضوي، أطلق شعر رأسه وشعر لحيته من دون تزيين أو قص أو تصفيف، وأخذ يلبس ثياب الصوف ويخرج على وجهه يتجول في الأسواق، وفي الكثير من الأحيان كان يخرج إلى منطقة المقطم، إلى تلال المقطم، إلى جبل المقطم، منطقة معروفة تجاور القاهرة. سنة 411 خرج الحاكم بأمر الله إلى المقطم في نزهة شخصية بثيابه المتواضعة وعلى حماره العاري، ولم يكن معه من يرافقه. الرجل خرج ولم يعد، ذهب مع الريح كما يقولون، خرج ولم يعد. فخرجت الحكومة والمنظومة الإسماعيلية لاهثة تبحث عن الحاكم بأمر الله، عن أبي علي المنصور. بحثوا وبحثوا وبحثوا وما وجدوا أثرا، والمنطقة ما هي بكبيرة جدا، والأمكنة التي كان يقصدها معروفة عندهم، لم يجدوا عينا ولم يجدوا أثرا، لقد اختفى الحاكم بأمر الله. وهنا نشأت عقيدة عند بعض الإسماعيليين من أنه هذا هو المهدي القائم في آخر الزمان، فبعض الإسماعيليين إلى يومنا هذا يعتقدون بهذه العقيدة وينتظرون مهديهم الذي هو الحاكم بأمر الله الفاطمي، ذلك الخليفة المجنون والمقبول، الخليفة المعتوه. بعد أيام من البحث والمراقبة في منطقة المقطم، وإذا بحمار الحاكم بأمر الله قد خرج من بين تلك الأحجار، وماذا عليه؟ وعليه ثياب الحاكم بأمر الله وقد مزقت بخنجر. لقد قتل الحاكم بأمر الله، من الذي قتله؟ هناك من قالوا إن للحاكم بأمر الله أعداء، وأعداؤه استغلوا فرصة وجوده لوحده فقتلوا، ولكن أين جثته؟ أعداؤه ماذا يصنعون بجثته؟ ثم أين كان الحمار مختفيا؟ ثم لماذا نزعوا ثياب الحاكم ووضعوها على ظهر الحمار؟ كلام ليس منطقيا. وقال قوم بأن أخته غير الشقيقة ست الملك هي التي قتلته، لأنها كانت خائفة من أن يقتلها. لماذا يقتلها؟ لأنها قد هيمنت على أموال البلاد والعباد، كانت ثرية جدا وكانت تتحكم بشؤون الدولة وبشؤون السياسة، فتأذى أخوها منها، هكذا هم يقولون، فكانت تخاف أن يقتلها فبادرت إلى قتله، استعانت بقوم من أتباعها فقتلوه. ولكن لماذا بهذه الطريقة؟ أين جثته؟ لماذا كان الحمار مختفيا؟ هذه الأسئلة أنا الذي أطرحها، لأن القرائن عندي بالنسبة لي، لا شأن لي بالآخرين وماذا يقولون، لأن القرائن عندي، وهذه قرينة من القرائن بالمناسبة، هذا قتل طقوسي، هذه طقوس شيطانية في القتل. الحمار اختفى ثم خرج بعد مدة وعليه ثياب، والثياب عليها آثار الطعن بالخناجر، الجثة لا أثر لها مطلقا، بحثوا عنها كثيرا فما وجدوا لها أثرا. كل القرائن بالنسبة لي تخبرني أن الذي خطط لقتله حمزة ابن علي الزوزني، ولا أستبعد أنه قام بنفسه بقتله وأخفى جثته بطريقة ذكية جدا. لماذا؟ لأنه انتفع كثيرا من عملية اختفاء الخليفة هذا الذي كله غموض، انتفع من هذا في تأسيس عقيدته ونشر عقيدته الدرزية. أتعلمون أن الدروز يعتقدون أن الحاكم بأمر الله الفاطمي هو الله؟ هذه عقيدته، الذي ضللهم ووضعهم في هذا المأزق هو هذا اللعين حمزة ابن علي الزوزني. بدت الحكاية هكذا، هناك شخص هو الحسن ابن حيدرة الأخرم، فارسي، هذا جاء من إيران والتحق بالمنظومة الإسماعيلية في مصر، الحسن ابن حيدرة الأخرم، سنة 408 وفي بداياتها، وربما في شهر محرم في بدايتها، أعلن من أن الحاكم بأمر الله الفاطمي هو الله، فإن الله تجلى فيه، وبدأ ينشر عقيدة. هذه العقيدة لها جذور في العقائد الإسماعيلية، ولها جذور في الفلسفة الفيثاغورية، الفيلسوف اليوناني فيثاغورس، والذي يذكر عادة في الكتب المدرسية في الرياضيات، هذا فيلسوف باطني وفلسفته الباطنية عميقة جدا، ولذا فإن الفرق الباطنية بأجمعها في أجواء المسلمين وفي أجواء غيرهم أخذوا من فلسفته ملامح الفلسفة الفيثاغورية واضحة عند النصيريين في عقائدهم، وواضحة عند الدروز في العقيدة الدرزية. لو كان المقام لتفصيل هذا الأمر لجئتكم بالنصوص العقائدية في فلسفة فيثاغورس اليوناني وقرأت عليكم ماذا قال النصيريون في عقائدهم وماذا قال الدرزيون في عقائدهم أيضا ومن كتبهم. بغض النظر عن هذا، الحسن ابن حيدرة الأخرم بدأ يطرح ما يطرح من العقيدة الدرزية في بداية سنة 408. قطعا المنظومة الإسماعيلية لم تكن راضية وواجهته وردت عليه. الدعاة الإسماعيليون رفضوا هذا الطرح من أن الله تجلى في الخليفة الفاطمي. الإسماعيليون يعتقدون أن الخليفة الفاطمي إمام معصوم، فهم لا يعتقدون في أن الخليفة الفاطمي هو الله ومن أن الله تجلى فيه بحسب ما يقول الأخرم هذا. المنظومة الدينية التبليغية الثقافية الإسماعيلية وقفت في وجه الأخرم، مع أن الأخرم وجد أتباعا ووجد لصوته وكلامه هذا الكثير ممن يستمعون إليه، لكنهم وقفوا في وجهه. وفي ظروف غامضة وجدوه مقتولا في شهر رمضان من السنة نفسها، في بدايات السنة 408 للهجرة. وذكرت لكم قبل قليل خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي بدأت سنة 386، لكن العقيدة هذه ظهرت في هذه السنة، يعني منذ 386 إلى سنة 407 لا يوجد أثر للعقيدة الدرزية، لعقيدة الأخرم هذا والتي صارت عقيدة للدروز بعد ذلك. وجدوه مقتولا قطعا، الذين دبروا قتله المنظومة التبليغية والدينية للإسماعيليين، وهم متخصصون في عمليات الاغتيال السري، متخصصون جدا، ولقد دبروا المكائد بعد المكائد. من هنا قلت لكم قبل قليل من أن المؤامرات في القصور الفاطمية في مصر في القاهرة هي أبشع وأفظع وأقبح بكثير من المؤامرات في القصور العباسية في بغداد. سكت هذا الصوت، والذين اعتقدوا بهذه العقيدة بدأوا يتناقلونها بهدوء. إلى سنة 410 بدأ محمد ابن إسماعيل الدرزي يعيد الكلام نفسه. ومحمد ابن إسماعيل الدرزي كان تلميذا عند حمزة ابن علي الزوزني، وحمزة هذا كان صاحبا وصديقا ورفيقا للحسن ابن حيدرة الأخرم. هناك ترابط بين هذه الأسماء. الحسن الأخرم هو أول من طرح العقيدة الدرزية، لكنه قتل وهدأت الأصوات، ارتفع الصوت من محمد ابن إسماعيل الدرزي، حمزة ابن علي الزوزني كان يعمل على نشر هذه الدعوة ولكن في الخفاء، فلما أعلنها محمد ابن إسماعيل الدرزي لعنه وتبرأ منه حسدا لأنه خاف من محمد ابن إسماعيل أن يتسيد الأمر ولذا عزله. وهذا أمر في الفرق الباطنية، الذي يتسيد الفرقة الباطنية ينسب إلى نفسه كل شيء، وهذا ما فعله حمزة الزوزني، وينسب إلى أعدائه كل شيء بنحو مناقض، والكلام كله أكاذيب. الذي ينسبه إلى نفسه أكاذيب، والذي ينسبه إلى أعدائه أكاذيب، لأن الفرق الباطنية قائمة على الأكاذيب. أساس الفرق الباطنية هي الفرقة السبائية التي نشأت أيام أمير المؤمنين، بداياتها في أيام خلافته في الكوفة، ولكنها توسعت بعد مقتله واستشهاده صلوات الله عليه، ثم انطوت شيئا فشيئا، لكنها عادت، أعادها الشيطان في الفرقة الخطابية زمن الإمام الصادق. الفرقة الخطابية هي الوريث الحقيقي للفرقة السبائية. فإذا كان هناك من سبائية بقيت مستمرة في التاريخ، إنها عبر الخطابيين. الفرقة الإسماعيلية هي خطابية مخففة، أما الدروز فإنهم ذهبوا في اتجاه بعيد جدا، شكلوا عقيدة جديدة، خرجوا من حدود العقيدة الإسماعيلية. الإسماعيليون أساسا خرجوا من حدود العقيدة الإسماعيلية الأولى التي قالت بمهدوية إسماعيل وبقائه حيا. الدروز خرجوا من حدود دين العترة، وخرجوا من حدود الإسماعيلية الأولى، الإسماعيلية الواقفة، وخرجوا من حدود الإسماعيلية التي كانوا جزءا منها، إنها الإسماعيلية التي أنشأت الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا، والتي انتقلت بعد ذلك إلى مصر، انتقلت عاصمتها، وإلا فإن سلطانها بقي مبسوطا على شمال أفريقيا. إذن الدروز فرقة لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالشيعة ولا بالإسماعيلي من الجانب العقائدي. صحيح أن أصولهم إسماعيلية، لكنهم بحسب العقيدة الدرزية التي يعتقدون بها الآن لا هم من المسلمين بالعنوان العام الذين هم أهل القبلة، فهم يرفضون الإسلام جملة وتفصيلا، ولا هم على دين العترة الطاهرة، فهم يرفضون دين العترة الطاهرة، ولا هم على الإسماعيلية القديمة، الإسماعيلية الأولى والتي خرجت من دين العترة وهي إسماعيلية كافرة، لأنهم جعلوا الإمامة لإسماعيل من بعد إمامنا الصادق وقطعوا سلسلة الإمامة، ولا هم كذلك على عقيدة الإسماعيليين الذين كانوا جزءا منهم. إذن الأخرم طرح هذه العقيدة وقتل، تبناها من بعده صاحبه ورفيقه حمزة ابن علي الزوزني، لكن محمد ابن إسماعيل الدرزي أراد أن يسبقه فطرح الكلام، فنبذ محمد ابن إسماعيل الدرزي وقتل في ظروف غامضة. هذا الأمر تجدونه على طول تاريخ الإسماعيليين، هناك قتل في ظروف غامضة، الحاكم بأمر الله الفاطمي هو نفسه قتل في ظروف غامضة ولم يعثر أحد على جثته، وإنما عثروا على ثيابه وقد مزقت بالخناجر ووضعوها على ظهر حماره العاري. حكايات معقدة، نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك فأبكى، يا من أمات فأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاء، يا من في الجنة ثواب، يا من في النار عقاب، سبحانك يا الله
سؤال يطرح نفسه، هل أن الحاكم بأمر الله الفاطمي كان متفقا مع هؤلاء فيما يرتبط بنشرهم لهذه العقيدة الجديدة؟ يمكن أن يكون ذلك، هم يدعون هذا، ويمكن أن يكون ذلك، وهناك قرينة قد تساعد على هذا، لم يقضي عليهم، بإمكانه أن يقضي عليهم وبحسب سليقته فإن أمرا كهذا لو كان رافضا له لبادر للقضاء عليهم ولقتله، وربما فإن مقتل الأخرم بأمر من، وربما فإن مقتل الدرزي بأمر من، نحن لا نعرف هذه التفاصيل، الظروف غامضة، المنظومة الإسماعيلية غامضة، تاريخها غامض، الحاكم بأمر الله الفاطمي بحسب المعطيات هو الذي أرسل إلى حميد الدين الكرماني وهو من متكلمي وفلاسفة الإسماعيليين في العراق، فأرسل إليه يأمره بالقدوم إلى القاهرة إلى مصر، ولما جاء كلفه بمواجهة هذه العقيدة الجديدة. وفعلا فإن حميد الدين الكرماني ألف كتبا ودرس ودخل في نقاش وجدل مع هؤلاء واستطاع أن يكبح جماحهم، وكل هذا كان بأمر وتدبير من الحاكم، والذي يقوي هذا الاحتمال ما ذكرته لكم من القرائن التي تشير إلى أن حمزة الزوزني هو الذي قتل الحاكم بأمر الله الفاطمي، هناك قرائن تشير إلى ذلك. ليس مهما عندنا أكان الحاكم متفقا مع هؤلاء في نشر هذه العقيدة الجديدة وما كان يظهره من مخالفة لأجل أن يتماشى مع المنظومة الإسماعيلية التي تحيط به، أو أنه فعلا كان يرفض ذلك، كل هذا ليس مهما، لأن المشكلة بالنسبة لنا ليست في الحاكم بأمر الله الفاطمي، أتحدث عن المشكلة البحثية والعلمية، أتحدث عن المشكلة في الإجابة على سؤال السائلين عن العقيدة الدرزية، وإلا فليس لي من مشكلة مع الدروز ولا مع غيرهم، إنني أتحدث عن مشكلة بحثية، عن مشكلة علمية في البحث في التحقيق في الإجابة على هذا السؤال أو ذاك. مشكلتنا ليست مع الحاكم بأمر الله الفاطمي، قتل وانتهى أمره، وكان شابا حينما قتل، كان في السنة 36 من عمره كما بينت لكم قبل قليل، إنه صار خليفة وهو في السنة 10 من عمره، فاستمرت خلافته من سنة 386 للهجرة إلى سنة 411 للهجرة، وتحديدا في اليوم 27 من شهر شوال خرج كعادته من قصره إلى المقطم في القاهرة واختفى وذهب الرجل ولم يعد. قتله حمزة الزوزني، هذا الشيطان الكبير، الشخصية المقدسة الأولى عند الدروز. من الذي قدسه؟ هو قدس نفسه بنفسه، وهو الذي انتخب بقية الأشخاص الذين حدثتكم عنهم قبل قليل، وأنا أشرح لكم رمزية الألوان في العلم الدرزي. نائبه في العقيدة الدرزية صهره، إنه إسماعيل ابن محمد التميمي، وضع ألقابا ومقامات. حكاية الفرق الباطنية، حكاية الخطابيين القدماء، وهي حكاية الخطابيين الجدد. حمزة الزوزني هذا وضع لهم عقيدة هي عقيدة الأخرم، لكنه فرع فيها وأضاف ما أضاف إليها. العقيدة الدرزية وهي عقيدة حمزة الزوزني هذا، من أن العالم هذا له أدوار وأكوار. الأدوار هي المراحل التي يتجلى فيها الله بصورة إنسان، والأكوار هي المراحل التي لا يتجلى الله فيها بصورة إنسان. فهناك أدوار وهناك أكوار. ويقولون معتقدين من أن عدد الأدوار في هذا العالم تصل إلى 72 دورا. في كل دور من الأدوار يظهر الله ظهورا حسيا، ظهورا ماديا في مخلوق بشري، يكون مشخصا للمعتقدين بتوحيد الله، بالتوحيد الخالص. في زمن الحاكم بأمر الله الفاطمي وإلى يومنا هذا، وإلى يوم رجعة حمزة الزوزني، لأنه سيعود، مهازل الخطابيين، مهازل النصيريين، مهازل البائيين، إنها مهازل الفرق الباطنية هي. فنحن في الدور 72، في آخر دور من أدوار هذا العالم. أدوار العالم 72 دورا. نحن منذ زمان الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي بدأت خلافته سنة 386 للهجرة، نحن دخلنا في الدور الأخير، في الدور 72. في هذا الدور تجلى الله في شخص الحاكم بأمر الله الفاطمي. التوحيد يقتضي أننا نعبد هذا الحاكم، أننا نؤله هذا الحاكم. ولذلك يقولون نحن موحدون، هذا هو توحيدهم، هذا هو توحيدهم. هكذا يبنون الفكرة الكلية والأساسية لعقيدتهم، من أن التوحيد سر ليس أمرا علنيا، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إليه بسهولة، عليه أن يجاهد وأن يجاهد وأن يجاهد حتى يصل إلى معرفة هذا السر. ومن أن الله خلقنا لغاية، ما هي الغاية من خلقتنا؟ أن نبحث وأن نطيل البحث وأن نجاهد وأن نعمل حتى نصل إلى سر التوحيد الذي هو هذا. من أن الله في كل دور من أدوار الوجود يظهر في مخلوق بشري وعلى أهل ذلك الدور أن يعبدوا ذلك المخلوق البشري. في دورنا هذا تجلى الله في الحاكم بأمر الله الفاطمي، ولما اختفى دخلنا في مرحلة الكور، فهناك أدوار وهناك أكوار، وبعد كل دور يأتي كور. مرحلة الكور الله سبحانه وتعالى يختفي عن الظهور الحسي، وفي مرحلة الدور فإن الله يظهر بنحو حسي في مخلوق بشري، ولذا فهم يعتقدون من أن الحاكم بأمر الله الفاطمي ليس له آب وليس له أولاد وليس له أهل، هذا هو الله، الله ظهر في هذا، مع أن التاريخ واضح. أبو الحاكم بأمر الله الفاطمي معروف، وولده معروف، ولده صار خليفة من بعده. الذين يتهمون ست الملك التي هي أخت الحاكم بأمر الله الفاطمي يتهمونها بقتله، ومن أنها هي التي رتبت مكيدة قتله بعد أن اختفى وقتل الحاكم بأمر الله الفاطمي، أخته هي التي سعت بكل جهدها أن جعلت ولده عليا من بعده الخليفة الفاطمي، وفي الحقيقة كانت هي الخليفة، لكنها ماتت بعد سنتين، وموتها أيضا كان في ظروف غامضة. من الذي قتلها؟ هل قتلها ابن أخيها؟ الظروف الغامضة وسفك الدماء أمر واضح في التاريخ الإسماعيلي منذ بداية نشأتهم وفي كل مراحلهم التاريخية، ولا زال الإسماعيليون يعيشون في غموض، قد يظهرون وجها للناس لكنهم في كواليس مسرحهم هناك غموض وغموض وغموض قاتل. إذن بحسب العقيدة الدرزية فإن الله يتجلى في مخلوق بشري، في تلك المرحلة تجلى في الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهنا فإنه يحتاج للتواصل مع مخلوقاته إلى خمسة حدود. الحد الأول والأعلى والأعظم والأشرف وكل الأمر إليه هو حمزة ابن علي الزوزني، والذي يقال عنه قائم الزمان ولي الزمان، إنه هادي المستجيبين، هادي المستجيبين لدعوة التوحيد، هذا إنه العقل والعقل الكلي، كل المنازل كل المراتب، وهو المسيح في القرآن، المسيح في القرآن هو حمزة، وسلمان الفارسي سلمان المحمدي هو حمزة، لأنهم يعتقدون أن سلمان هو الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وآله، ومن أن القرآن تعلمه محمد صلى الله عليه وآله من سلمان الفارسي، ويقولون من أن سلمان الفارسي هو حمزة الزوزني، ظهر في زمان محمد بصورة سلمان وهو المسيح. أما عيسى المسيح فهذا هو المسيح، هذا هو الدجال، لأن الدروز يعتقدون بأن الأنبياء عجول ويسمون محمدا صلى الله عليه وآله بعجل العجول، يرفضون الديانات كلها على الإطلاق. هذا هو مرض الفرق الباطنية. فرئيس الفرقة الباطنية يبقى يجمع كل شيء له، إن كان قادرا على أن يجمع الأمور المادية فإنه يجمعها، أو كان قادرا أن يجمع الأمور المعنوية المكذوبة ادعاء فإنه يدعيها ويضحك على أتباعه، ثم بعد ذلك يختار أشخاصا كي يسبغ عليهم أوصافا وألقابا. وهذا ما فعله حمزة الزوزني، فاختار صهره إسماعيل التميمي فقال هذا هو النفس الكلية. فحمزة العقل الكلي، هذه مصطلحات فلسفية يمكننا أن نجد لها آثارا في بعض الأحاديث والروايات، لكنها في الأصل مصطلحات فلسفية وقديمة، قديمة جدا، وهي من المصطلحات الشائعة عند الصوفيين والعرفانيين أيضا، ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل، لأن الفرق الباطنية تلتقي مع الصوفيين والعرفانيين في كثير من الأمور، على المستوى النظري، على المستوى الاصطلاحي، على المستوى الفكري. فاختار إسماعيل صهره وجعله النفس الكلية، وجعله صفوة المستجيبين، وجعله وكيله في الدين، فصار نائبا عن حمزة الزوزني في أمور الدين. ثم جاء إلى محمد بن وهب القرشي، هذا هو الكلمة، أعطاه عنوان الكلمة وأعطاه ما أعطاه من المنازل والمقامات. ثم ذهبنا بعد ذلك بحسب الزوزني إلى الجناح الأيمن، إلى السابق، وهو سلامة ابن عبد الوهاب السامري، وإلى آخر الحدود وهو الجناح الأيسر، وهو التالي، وهو علي ابن أحمد الطائي السموقي، ويسمونه بالضيف أيضا. وهذا فعلا هو الذي كتب أكثر الرسائل في كتابهم المقدس الذي يعرف برسائل الحكمة، الكتاب المقدس عند الدروز. ما هو القرآن؟ ولا هو الإنجيل، ولا هو التوراة، وإنما ينتفعون من القرآن ومن الإنجيل والتوراة إذا كان فيها من شيء يتوافق بحسب تفسيرهم للقرآن، إذا كان هناك من شيء يتوافق مع عقائد حمزة الزوزني فإنهم يأخذون ذلك من القرآن. وإذا ما دققنا النظر في رسائل الحكمة فإنهم لا ينقلون نصوص الآيات بالدقة. الوقت يجري سريعا، وإلا لقرأت عليكم كتابهم المقدس، هو هذا بين يدي، هذه الأجزاء الثلاثة، كتاب الدروز المقدس رسائل الحكمة. ما هو بكتاب نازل من السماء؟ هذه رسائل كتب بعضها حمزة الزوزني، وكتب بعضها إسماعيل التميمي، وكتب أكثرها علي ابن أحمد السموقي الطائي. أكثر الرسائل كتبها التالي الجناح الأيسر. حكايتهم طويلة ومعقدة، يبدو أن حلقة واحدة لا تكفي، هناك كلام كثير يرتبط بتفاصيل عقيدتهم. ألا تلاحظون أن إبليس يطبق برنامجه بدقة وبدقة متناهية؟ أتعلمون في وقتنا الحاضر الدروز يقسمون أنفسهم بحسب مؤسستهم الدينية إلى مجموعتين، إلى مجموعة العقال ومجموعة الجهال. العقال هم رجال الدين، والجهال هم بقية الدروز. فالدروز في أيامنا عقال وجهال، والجهال لا حق لهم في معرفة أسرار الدين. هناك برنامج معقد في أجوائهم الدينية، بقية التفاصيل سنأتي عليها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.